الوجه الثاني 106 العلماء أفضل من الزهاد. من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر في رتبة جبريل وميكائيل ومن خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق، وباقي الملائكة قيام للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. الهامش: شبه انقطاعهم للعبادة بانقطاع الرهبان، لا أن الرهبان كالملائكة ولا أنهم على حق. الحق اليوم ما جاء به خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، ولقد كان كل رسول في أيامه على حق صلوات الله عليهم أجمعين. انتهى الهامش. وقد حظي أولئك بالتقريب على مقادير علمهم بالله تعالى، فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حتى يخبرهم بالخبر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه، فسبحان من خص الخصوص بخصائص شرفوا بها على جنسهم، ولا خصيصة أشرف من العلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة، فأقرب الخلق من الله العلماء. وليس العلم بمجرد صورته هو النافع، بل معناه، وإنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته، فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيصير كمجتذب بحث الجاذب، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب. 107 الاعتدال بين الدنيا والآخرة. اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم، أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت، وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكاره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بمرة، بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت، ليمتد نفس أمله قليلا فيصنف ويعمل أعمال الخير ويقدر على طلب ولد. فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقت، وسابقها فسبقها، وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف، ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لابد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها، والله الموفق والسلام. 108. طلب معالي الأمور. من أعمل فكره الصافي دله على طلب أشرف المقامات، ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور الآدمي فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لا رأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء. فينبغي أن يطلب الممكن والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي، بل يدخل تحت كسبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض، فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبصل الني لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك وأن يطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. ولست آمرا بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوسون أو المترفون، ولكن التوسط هو المحمود. ثم ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته، ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها. ولست آمرا بالشبع الذي يوجب الجشاء، إنما آمر بالتوسط ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء وإنما آمر بالتوسط فإن قوى الآدمي كعين جارية، كان فيها من منفعة لصاحبها ولغيره، ويعين صانعا ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزهدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض. وليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح، ولا يلتفت لمتزهد يقول لا أبلغها الشهوات. فإن النظر ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة النفس بها في كل وقت، ويجوز ذلك. وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم، ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في العلم، ومن أقبح النقص التقليد، ومن أقبح النقص التقليد، فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا، ولا يتذهب ولا يتمذهب لأحد. الهامش أن يستعد بالعلم والدأب ليصل إلى القدرة على الاجتهاد وترك التقليد، لا أن يجتهد لنفسه وهو لا يعرف من عدة الاجتهاد إلا حفظ الأحاديث أو معرفة مكان وجودها، والبحث في كتب الرجال عن أحوال رواتها. والناس في هذه المسألة بين مفرط في اتباع المذاهب لا يفرق بين الحكم المؤيد بالنص الصريح وما هو رأي للفقيه، وبين مفرط فيها يتركها جملة ويحاول أن يأخذ من الأحاديث رأسا ولو لم يكن عنده أدوات الأخذ من الحديث. والحق أن على المسلم أن يتفقه أولا على مذهب معين، فيعرف أحكام دينه، ثم ينظر في دليلها ويحاول أن يتعلم ما يعين على معرفة طرق الاستدلال وقوة الدليل، ثم ينظر، فإن رأى دليلا ثابتا أقوى من دليل مذهبه أخذ به. وقد بين ابن عابدين في أول الحاشية أن الحنفي المقلد الذي يجد حديثا صحيحا على خلاف مذهبه عليه أن يأخذ به، لا سيما في العبادات، ولا يخرج في ذلك عن كونه حنفيا. والله قد أوجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة، ولم يلزمه بمذهب من المذاهب الأربعة ولا غيرها، وما التقليد إلا رخصة للعاجز عن الأخذ من الكتاب والسنة. والمتأخرون الذين قالوا باتباع أحد المذاهب الأربعة إنما قالوا ذلك لما رأوا من غلبة العجز على الناس، ولئلا يصير الأمر فوضى، كل واحد يدعي أنه صار أبا حنيفة أو الشافعي كما هي الحال الآن. انتهى الهامش. فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده، ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل. فإن القنوع بما نزل المبارك أو المبارك حالة الأراذل. الهامش أي مبارك الإبل. انتهى الهامش. فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. الهامش أي سبق واجتياز. انتهى الهامش. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في الصدور، وإن الهمة لا تغلي في القلوب غليان ما في القدور. وقد قال بعض من سلف: ليس لي مال سوى كرمي، فبه أمني من العدم، قنعت نفسي بما رزقت وتمطت في العلا همم. 109 منفعة المال. ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه، وقل الصبر فدخلوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها. الهامش، تقدم هذا المعنى مرارا، انتهى الهامش. إلا أن غيرها كان أحسن لهم، فالزهري مع عبد الملك، وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين، وابن أبي الدنيا مؤدب المعتضد، وابن قتيبة صدر كتابه بمدح الوزير أو صدر كتابه بمدح الوزير، وما زال خلف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم. وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. ولقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين، أما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك. وأما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة فإن كان من له ما يكفيه ثم يطلب بتلك المخالطة زيادة فذلك معدود في أهل الشرع، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. 110 الفقه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة. واعتبر هذا بأهل زماننا، فإنك ترى الشباب يعرف المسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء. وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة. 111 حفظ الفروع وتضييع الأصول. رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة، ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة، ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادي: إنكم لسارقون، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فجاء في التفسير أنه لما دخلوا مصر كموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ما ليس لهم، فكأنهم قالوا: قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق. ونسوا هم تفاوت ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها، وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس. وفي الناس من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة، وفيما لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس. نرى أقواما يأخذون بالربا ويقول أحدهم: كيف يراني عدوي بعين إن بعت داري أو تغير ملبوسي ومركوبي. ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير ولا يتحاشون من غيبة، وأقواما يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لا تجوز. حتى إني رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبني به مسجدا، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة وأنفق عوض الصحيح قراضة فلما احتضر قال لذلك الرجل: اجعلني في حل فإني فعلت كذا وكذا. ونرى أقواما ما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. الهامش: لذلك كان أول ما ينبغي للمسلم الابتعاد عن مواطن الفتن وأسباب الإغراء، بذلك يستريح قلبه في الدنيا وينجو من العذاب في الآخرة. انتهى الهامش. ونرى أقواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتمالكوا. وفي الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. وقد علمنا أن خلقا من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محو رياستهم. وكذلك قيصر، فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه. فالله في تضييع الأصول ومن إهمال سرح الهوى، فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى، وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كفه. وربما لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة، ومنهم من يكفه بخيط، فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى وأن يكون بصيرا بما يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه. 112. لا تثق بأحد مما تعاشره. من أعظم الغلط الثقة بالناس والاسترسال إلى الأصدقاء. فإن أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقلب عدوا، لأنه قد اطلع على خفي السر. قال الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. واعلم أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسد على النعم أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رأك من يعتقدك مثيلا له وقد ارتقيت عليه فلا بد أن يتأثر وربما حسد، فإن إخوة يوسف عليهم السلام من هذا الجنس جرى لهم. فإن قلت: كيف يبقى الإنسان بلا صديق؟ قلت لك: أترك ما تعلم أن المجانس يحسد، وأن أكثر العوام يعتقدون في العالم أنه لا يبتسم ولا يتناول من شهوات الدنيا شيئا، فإذا رأوا بعض انبساطه في المباح هبط من أعينهم. فإذا كانت هذه حالة العوام وتلك حالة الخواص، فمع من تكون المعاشرة؟ لا بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس، لأنها متلونة، وليس إلا المدارات للخلق والاحتراز منهم. الهامش: من كلام عمر خالط الناس وزايلوهم. انتهى الهامش. واتخاذ المعارف من غير طمع في صديق صادق، فإن ندر فليكن غير مماثل، لأن الحسد إليه أسبق. الهامش: أي إلى المماثل. انتهى الهامش. وليكن مرتفعا عن رتبة العوام، غير طامع في نيل مقامك، وإن كانت معاشرة هذا لا تشفي، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بين العلماء المجانسين. لزمهم من الإشارات في المخالطة ما تطيب به المجالسة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. الهامش: كأن في العبارة شيئا من تحريف النساخ. انتهى الهامش. ولكن لا سبيل إلى الوصال. ومثل هذه الحال أنك إذا استخدمت الأذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت الأبلهة انعكست مقاصدك. فاجعل الأذكياء لحوائجك الخارجة، والبلهة لحوائجك في منزلك لئلا يعلم أسرارك. واقنع من الأصدقاء بما وصفته لك، ثم لا تلقه إلا متدرعا درع الحذر، ولا تطلعه على باطن يمكن أن يستر عنه. وكن كما يقال عن الذئب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الأعادي، فهو يقظان هاجع. 113. على طالب العلم كسب المعاش. رأيت جماعة ممن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم، صبر على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات أنفة من الجهل ورذيلته، وطلبا للعلم وفضيلته، فلما نال منه طرفا رفعه عن مراتب أرباب الدنيا. ومن لا علم له إلا بالعاجل ضاق به معاشه، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة والمكاس وغيرهم. الهامش: المكاس هم أصحاب المكوس، والمراد بالمكوس هنا المظالم بأنواعها كلها. انتهى الهامش. فخاطبت بعضهم وقلت: ويحك، أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها؟ ويحك، أين تلك الأنفة؟ أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها وأضمأت نهارك بسببها؟ فلما ارتفعت عدت إلى أسفل سافلين. أفما بقي عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل، ولا معك يسير من العلم يسير بك عن مناخ الهوى، ولا حصلت بالعلم على قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعي السوء؟ غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا. ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيئا من الدنيا تستعين به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك، فلو عرفت ما ينقص به لم ترى ما قد عزمت عليه زيادة مما يحتوي عليه هذا العزم. السفر الذي كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف. وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ، ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن. وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى. وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك، ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذا فعلت ما يناقضه، خصوصا وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي. 114 طريق الدرس لطالب العلم. رأيت الشره في تحصيل الأشياء رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوت الشره مقصودة، وقد رأينا من كان شرها في جمع المال فحصل له الكثير منه وهو حريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعا. وكم رأينا ممن جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه، كما قال الشاعر: كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. وكذلك رأينا خلقا كثيرا يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر، ثم ينقسمون، فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه، ولعله لا يفهم جواب حادثة، ولعله عنده لحديث أسلم سالمها الله 100 طريق، قد حكي لي عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة عن 100 شيخ وكان عنده 70 نسخة، ومنهم من يجمع الكتب ويسمعها ولا يدري ما فيها، لا من حيث صحتها ولا من فهم معناها، فتراه يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة، والكتاب الفلاني والفلاني، فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده اشتغاله بذلك عن المهم من العلم، فهم كما قال الحطيئة: زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. الهامش: الأوساق جمع وسق وهو الحمل، والغرائر جمع غرارة أي الكيس أو الشوال. انتهى الهامش. ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية، فيمد يده إلى ما ليس من شغله، فإن أفتى أخطأ، وإن تكلم في الأصول خلط. ولولا أني لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم ما خلطوا ما يعتبر به، ولكنه لا يخفى على المحقق حالهم. فإن قال قائل: أليس في الحديث منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا؟ قلت: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهمة، فإن العاقل من قدر عمره من قدر عمره وعمل بمقتضاه، وإن كان لا سبيل إلى العلم إلا بمقدار العمر، غير أنه يبني على الأغلب. فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زادا، وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك. فإذا علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليحصل كل طريق وكل رواية وكل غريب، وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في 50 سنة، خصوصا إن تشاغل بالنسخ ثم لا يحفظ القرآن، أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل الذي عليه مدار المسألة. الهامش في قوله لا يعرف النقل أي الدليل النقلي، الآية أو الحديث. انتهى الهامش. فإن قال قائل: فدبر لي ما تختار لنفسك، فأقول: ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، ذو الهمة لا يخفى من زمان الصبا، كما قال سفيان بن عيينة: قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع الخير تكن من أهله. فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. ثم قبل شروع في الجواب أقول: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلا تأتي بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية. الهامش انظر الفصل رقم 108. انتهى الهامش. أو تصور أن يكون مثلا خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكا لم يرضى أن يكون بشرا. الهامش نسي المؤلف أنه فضل فيما مضى من الفصول البشر على الملائكة. انتهى الهامش. والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في العلم والعمل، وقد علم قصر العمر وكثرة العلم، فيبتدئ بالقرآن وحفظه. الهامش انظر الفصل رقم 120 ورقم 121. انتهى الهامش. وينظر في تفسيره نظرا متوسطا، لا يخفى عليه بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة، ابتدأ بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسماء، فلينظر في أصول ذلك. وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له، ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه، فيطلبه في من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض، وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم. الهامش انظر الفصل 110 انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول، الهامش يريد علم الأصول، يريد علم أصول الدين وهو التوحيد لا علم أصول الفقه، انتهى الهامش. ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز، وأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب القبول منهم، فقد احتوى على المقصود. من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع، ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم فإنه يخلف بذلك خلفه خلفا صالحا مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد، ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل، فإن مجموع ما حصله من العلم يدل عليه، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادق إلا ويجذب إلى مقام الولاية، ومن أريد وفق. وإن لله عز وجل أقواما يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية مؤدبا ويسمى العقل ومقوما ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم ويهيئ لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه، وإن تعرضت بهم فتنة دفعها عنهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ بالله من خذلان لا ينفع معه اجتهاد. انتهى الشريط السابع، وننتقل إلى الشريط الثامن.